بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. ونسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لطاعته وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يجعل ما تعلمناه مقربا لنا إلى جناته جنات النعيم وأن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل. وبعد، فدرسنا اليوم إكمالا لما قد بدأ التي ذكرها الشيخ رحمه الله تعالى، حيث قال: أعلم رحمك الله أنه يجب علينا تعلم أربع مسائل. الأولى العلم، وهو معرفة الله ومعرفة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم ومعرفة دين الإسلام بالأدلة. الثانية العمل به. الثالثة الدعوة إليه. الرابعة الصبر على الأذى فيه. ثم قال: والدليل قوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. نعم، هذه هي المسألة الأولى من المسائل الأربع التي تكلم عنها الشيخ، وهي العلم، وهو معرفة الله. وعرفنا أن معرفة الله يتضمن أربعة أمور. الإيمان بالله يتضمن أربعة أمور. الأول الإيمان بوجود الله تعالى. ثاني الإيمان بربوبيته. الثالث الإيمان بألوهيته. الرابع الإيمان بأسمائه وصفاته وكنا قد تكلمنا عن هذه الأمور الأربعة، وما زلنا في الحديث عن الأسماء والصفات، وإن كنا نريد أن نوضح هذه الأمور مرة أخرى بشيء من الإيجاز. ولكن ننتهي الأول من الأمر الرابع: الله لنفسه أو أثبته له رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. الثاني نفي مماثلة صفات الله تعالى لصفات الخلق وقطع الطمع عن إدراك الكيفية الصفات، فيجب الإيمان بصفات الله وأسمائه، أما السؤال عن الكيفية فهذا لا يمكن إدراكه، لأننا علمنا بأن الله عز وجل لا يمكن بأي حال من الأحوال أن نشبهه بالمخلوقين أو نشبه صفاته بصفات المخلوقين. فالفرق بين الخالق والمخلوق كما الفرق بين ذات الله عز وجل وذوات المخلوقين. الله عز وجل يتصف بأوصاف تليق به جل جلاله، لا يشابهه فيها أحد، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. ثالثا تنزيه الله تعالى عن صفات المخلوقين. الذي أوقع كثير من الفرق في التعطيل أو التشبيه هو أنهم قاسوا صفات الخالق بصفات المخلوقين، وشبهوا صفات الخالق بصفات المخلوقين. أرادوا بعد ذلك أن وقعوا في هذا الخطأ أن ينزه الله عن هذا، فوقعوا في التعطيل أو التمثيل والتشبيه. وكل هذا ناتج عن فهم سيء للنصوص، لم يعرفوا كيف يفهموا نصوص الشرع التي جاء بها النبي صلى الله عليه وآله وسلم، والتي قال لنا فيها بأننا يجب علينا أن نؤمن به سبحانه وبأسمائه وصفاته وبألوهيته وربوبيته. فالخالق له أوصاف تليق به، والمخلوق له أوصاف تليق به، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. طيب، إذن يجب على كل مسلم اعتقاد انفراد الله تعالى بالكمال المطلق من جميع الوجوه، ويصفه تعالى بنعوت العظمة والجلال والجمال، وذلك بإثبات ما أثبته لنفسه أو أثبته له رسوله صلى الله عليه وآله وسلم من جميع الوجوه. تكلمنا بأن هناك صفات سلبية وصفات ثبوتية. هناك أيضا من الصفات السلبية صفة العجز. هل هذه الصفة يليق أن نصف بها الله عز وجل بصفة العجز؟ تعالى سبحانه وتعالى وتقدست أسماؤه وتبارك اسمه ولا إله غيره، هو الكامل من جميع الوجوه، ذو القدرة والعزة والجبروت، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. طيب، صفة القدرة، إذن صفة العجز صفة سلبية، افهموا هذا جيدا. صفة العجز صفة سلبية، أي صفة نفي، لا تقوم بالرب جل جلاله، وإنما يتنزه الله عنها. طيب، صفة القدرة صفة ثبوتية، نثبتها لله عز وجل. وعلى هذا فالله موصوف بصفات، هذه الصفات منها ما هو نفي ومنها ما هو إثبات، وهناك خصائص صفات الإثبات. صفات الإثبات لا خصائص ولها مميزات. نريد أن نعرف خصائص صفات الله عز وجل السلبية أو المنفية، ونعرف أيضا خصائص صفات الإثبات التي يتصف الله عز وجل بها وأثبتها لنفسه أو أثبتها له رسولنا صلى الله عليه وآله وسلم. صفات الإثبات لها خصائص ثلاث. صفات الإثبات لها خصائص ثلاث. هذه الخصائص أولا أنها مفصلة، جاءت تفصيلية، ليس فيها غموم ولا إيجاد، وإنما وردت مفصلة، لأن المدح يقع بها، المدح يقع بإثبات الصفات الثبوتية. إذا عرفنا بأن صفات الإثبات لا خصائص ثلاث، أولا أنها مفصلة لأن المدح يقع بها، وكلما فصلنا في الصفات الثبوتية كان ذلك أعظم وأبهى وأفخم. ثانيا أنها مقصودة لذاتها لأنها كمال، فذكرها طيب صفات الإثبات أيضا أنها مقصودة لذاتها لأنها كمال، فذكرها لله أو ذكرها الله ليدلل بها على كماله. فإذا قيل ما لنا ما المقصود من وصف الله بصفة الاستواء مثلا على العرش، وأيضا صفة العلو والفوقية. من خصائص أيضا صفات الثبوتية أنها تدل على نفي ما يضادها. فصفات الكمال صفات ثبوتية أي ثابتة لله، فهو الحي ويتمثي ما يضادها، أي ما يضاد كمال الحياة مما يؤدي إلى زوالها بالكلية وهو الموت، أو يؤدي إلى نقصانها وهو النوم. لا تأخذه سنة ولا نوم. نعم، ولذلك أهل الجنة لا ينامون لأن النوم يتنافى مع حياتهم الكاملة الهنية. وقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا فقيل له: أينام أهل الجنة؟ قال: لا النوم. قال: لا. قال: لا، النوم أخو الموت، فلو ناموا لعطر حياتهم نقص وصار في نعيمهم شيء من الكدر. أما حياتنا نحن فلأنها ليست حياة كاملة فيعتريها ما ينقصها وما يزيلها أحيانا بالكلية. ولذلك ثبت لربنا جل جلاله صفة الحياة وانتفى عنه ما يضادها، وثبت له سبحانه صفة القدرة وانتفى عنه صفة العجز. قال تعالى: وما كان الله ليعجزه من شيء في الأرض ولا في السماء إنه كان عليما قديرا. أما خصائص صفات النفي فثلاثة أيضا: أنها مفصلة لأن المدح يقع بها، وكلما فصلنا في صفات الثبوتية كان ذلك أعظم وأبهى وأفخم. ثانيا: أنها مقصودة لذاتها لأنها كمال، فذكرها لله أنها مقصودة لذاتها لأنها كمال، فذكرها الله ليدلل بها على كماله. ثالثا: أنها تدل على نفي ما يضادها، تدل على نفي ضدها. أيضا الصفات النافية لا خصائص ثلاثة، وأما خصائص صفات النفي كثلاثة أيضا: أولا أنها مجملة. لماذا؟ لأن المدح لا يقع بها. ثانيا أنها تذكر ليكرر كمال ضدها على أتم وجه ودفعا للنفس والوهم. ثانيا أنها ذكرت ليقرر كمال ضدها الذي ضد النافي، فيقرر كمال ضدها على أتم وجه دفعا للبس والإيهام. أيضا تدل على إثبات ضدها، على إثبات ضدها من الصفات. ولهذا يجب على المسلم أن يتعلم أمر العقيدة. إذن صفات النفي مجملة ولا مفصلة؟
مجملة.
طيب لماذا ذكرت صفات النفي؟ ليقرر كمال ضدها. أيضا صفات النفي تدل على النقص، يعني ذكرها مجرد يدل على النقص، فإذا أثبتنا كمال ضدها دلت على الكمال. بعد أن ذكرنا هذه الخصائص التي تتصف بها صفات الإثبات والخصائص التي تصف بها صفات النفي، نريد أن نعرف كيف نحقق التوحيد في حياتنا وفي أهلنا وفي من تحت ولايتنا. كيف نحقق التوحيد وكيف نحذر من الوقوع في الشرك؟ تحقيق التوحيد يكون بعدة أمور، فلا بد أن نتعرف على العناصر التي نستطيع من خلالها أن نحقق التوحيد في حياتنا وأن نكون حقا من حزب الله المفلحين. هذا التوحيد الذي يتوفر في شخص كان توحيده توحيدا كاملا. طيب لابد من معرفة أنواع العبادات حتى نستطيع أن نحقق التوحيد تحقيقا واقعا في حياتنا، ولا يتأتى ذلك إلا من خلال معرفة أنواع العبادات التي تعبدنا الله بها، سواء كانت هذه العبادات في العقائد أو في الأقوال والأفعال أو في الأعمال التي يحبها الله أحبها. إذن حتى نحقق التوحيد لا بد من معرفة العناصر التي يتحقق بها التوحيد. هذه العناصر لو توفرت في شخص ما قلنا بأنه قد حقق التوحيد. لابد من معرفة أنواع العبادات التي تعبدنا الله بها في العقائد وفي الأقوال والأفعال والأعمال. لابد أن نعرف ما الذي يحبه الله ويرضاه وأمرنا أن نتقرب إليه به، وذلك لأنه قد التبس على كثير من الناس كثيرا من أنواع العبادات، ولذلك وتوجهوا إلى غير الله عز وجل دون أن يشعروا بخطورة ذلك على دينهم وانخلاعهم بهذا من ربطة الإسلام. هذه العبادات على كثرتها ترجع إلى أربعة أنواع. العبادات على كثرتها ترجع إلى أربعة أنواع. أولا عبادات قلبية يعني مناطها القلب. ثانيا عبادات قولية تتعلق باللسان. ثالثا عبادات عملية تتعلق بالجوارح. رابعا عبادات مالية تتعلق بالأموال. لابد من معرفة هذه الأنواع الأربعة وإيضاحها وتفصيل الكلام فيها. فالعبادة كما تعلمون وعرفها العلماء هي طاعة الله تعالى بامتثال أوامره واجتناب نواهيه، أو هي كمال الحب مع كمال الذل، وعرفها شيخ الإسلام ابن تيمية بتعريف جامع ماتع جميل، فقال: العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. هذه هي العبادة. هل عرفتموها؟ نعم، اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. لا بد في هذه العبادة من امتثال أوامر الله واجتناب نواهيه، وأن أفعل هذه العبادة بكامل الحب والإخلاص مع كامل الذل لله جل جلاله. فأنت تحب الله لأنه هو الذي يستحق أن يحب وحده لا شريك له، وتخضع وتذل له لأنك تعترف له بالفضل والنعمة والجلال والعظمة سبحانه وتعالى. هذه هي العبادة يا عباد الله، يجب علينا أن نحققها وأن نقوم بها على خير وجه، وأن تكون حياتنا مبنية على إخلاص العمل لله ومراقبة الله في السر والعلن ومتابعة النبي صلى الله عليه وسلم في هذا كله. نعم، سنبين هذه العبادات القلبية والقولية والعملية والمالية بشيء من التفصيل، فربما تحتاجون إلى ذلك في حياتكم العملية. فأسأل الله أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه، وأن يجعل عملنا في رضاه، وأن يستعملنا في طاعته، وأن يجعل أيامنا كلها خالصة لوجهه الكريم ومقربة لجناته جنات النعيم. نسأله أن يغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين، وأن يتجاوز عنا، وأن يكرم نزلنا، وأن يستعملنا وإياكم في طاعته. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.